محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واحفظ جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يقول الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة ممتنا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك، أعطيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله جل وعلا تفضل بها على هذه الأمة. فما المراد بالسبع المثاني؟ قال جمهور المفسرين: المراد بالسبع المثاني فاتحة الكتاب، المراد بها فاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وهذا مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، وروي عن كثير من التابعين فمن بعدهم. وقد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله. والمراد بها الفاتحة هي سبع آيات، هي سبع آيات. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وسميت مثاني لأنها تقرأ وتثنى قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة وفي كل فريضة، وهي أعظم سورة في القرآن، وهي تغني عن غيرها في الصلاة ولا يغني غيرها عنها، وهي ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وهي أعظم سورة في القرآن. وهي اشتملت الثناء على الله جل وعلا، وآخرها دعاء وتضرع من العبد لربه جل وعلا. وكما ورد في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فالآيات الأولى ثناء على الله جل وعلا، والآيات الأخيرة سؤال من العبد لربه جل وعلا. والله جل وعلا يعطي عبده ما سأل. وقد أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني وابن مردويه والبيهقي من طرق عن علي رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، السبع المثاني فاتحة الكتاب. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: فاتحة الكتاب استثناها الله لأمة محمد، فرفعها في أم الكتاب فادخرها لهم حتى أخرجها ولم يعطها أحد قبل. قيل له لابن عباس: أين الآية السابعة؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: السبع المثاني الحمد لله رب العالمين. وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أفضل سورة قبل أن تخرج من المسجد؟ قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت، فقال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم. أخرج البخاري أيضا من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وروي أن المراد بالسبع المثاني هي السبع الطوال من صدر القرآن: سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة واحدة، لأنه لم يفصل بينهما تسمية. وقد قد روي هذا عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض المفسرين. وقال بعض المفسرين المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم هو القرآن كله. وتسمية الفاتحة بالمثاني لا يستلزم نفي التسمية عن غيرها بهذا الاسم، فيجوز ان تسمى الفاتحة بالسبع المثاني كما تسمى السبع الطوال بالسبع المثاني، ويسمى القرآن كله بالمثاني، فلا ينافي هذا. وما دام ثبت في الصحيح أن المراد بهذه الآية السبع المثاني هي فاتحة الكتاب فيصار إلى ذلك. والقرآن العظيم امتن الله جل وعلا به على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، وعطف القرآن العظيم على السبع المثاني التي هي الفاتحة من عطف الكل على البعض، لأن الفاتحة جزء من القرآن فأفردت بالذكر للاهتمام بها ولعظمها وشرفها. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. أعطيت يا محمد خيرا كثيرا وفضلا عظيما، فلا تنظر إلى أهل الدنيا ولا تتمنى ما هم فيه. لا تمدن عينيك، لا تتبع النظرة النظرة، تكرس النظر في حال أهل الدنيا وما أعطوا، لأن المرء إذا كرر النظر على شيء وأتبعه فكأنه يتمناه أو يوده أو يحبه أو يريده لنفسه. فالله جل وعلا يقول أنت يا محمد في غنى وفي نعمة عظيمة، أعطيت القرآن فلا تتبع النظر لأهل الدنيا وما أعطوا من زينتها. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا، أعطينا متعنا أعطينا أزواجا أصناف من ملاذ الدنيا وزينتها، منهم من الكفار. فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فأمره الله جل وعلا أن يغتبط بما هو فيه من النعمة العظيمة ولا ينظر إلى حال أهل الدنيا. والمرء إذا أعطي القرآن فقد أعطي خيرا كثيرا، ومن أعطي القرآن فرأى أن غيره أعطي أفضل منه فقد استصغر ما عظم الله وعظم ما استصغر الله، لأن الدنيا صغيرة عند الله ومتاع الدنيا لا قيمة له. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم من الكفار ولا تحزن عليهم. لا تحزن على كفرهم وتكذيبهم، فالله جل وعلا علم ذلك أزلا بأنه يحصل هذا منهم ويموتون عليه، فلا تحزن على أمر قد قضاه الله جل وعلا عليهم. واخفض جناحك للمؤمنين. لما نهاه عن النظر لأهل الدنيا وعدم الحزن عليهم أمره أن يتواضع وأن يلطف وأن يحنو على المؤمنين. اخفض جناحك، هذا تشبيه بحال الطائر، أن الطائر إذا أراد أن يدني فرخة مد جناحه ثم ضمه إليه، خفضه رده إليه. الله جل وعلا يأمره بأن يتواضع للمؤمنين ويحنو عليهم ويلطف بهم. أن يكون لين الجانب مع المؤمنين. والله جل وعلا وصف المؤمنين فيما بينهم بأنهم رحماء فيما بينهم، وأنهم أذلة على المؤمنين. متواضع يكون ذليل مع أخيه المؤمن، أعزة أقوياء أشد في جانب الكفار. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. والمؤمن مأمور بأن ينظر إلى من دونه في أمور الدنيا حتى لا يزدري نعمة الله عليه، لأن المؤمن إذا نظر إلى من فوقه في أمور الدنيا استصغر ما أعطي واحتقر نعمة الله عليه، وإذا نظر إلى من دونه استراح وحمد الله وأثنى على ربه وشكره. وفي أمور الدين ينبغي له أن يسابق وينافس وينظر إلى الأخيار فيقتدي بهم ويسابقهم، كما قال الله جل وعلا: السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فالتنافس في أمور الآخرة مطلوب والتسابق. عمر رضي الله عنه يقول: ما سابقت أبا بكر في شيء إلا وسبقني. وحينما رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة أخذت نصف مالي وقلت: اليوم أسبق أبا بكر. فجئت فأعطيت النبي صلى الله عليه وسلم ما معي، فقال: ماذا أبقيت يا عمر؟ قلت: أبقيت لعيالك. قال: أبقيت لهم الشطر. قال: ماذا أبقيت يا أبا بكر لعيالك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. يعني ما تركت شيئا، جئت بكل ما عندي وأبقيت لهم ما وعد الله جل وعلا به ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: فقلت: لا أسابق أبا بكر. التسابق والتنافس في أمور الدين مطلوب ومستحب. وأما في أمور الدنيا فعلى المرء أن ينظر إلى من دونه ليحمد الله جل وعلا على النعمة التي أعطيها. وأما إذا نظر إلى من هو أكثر منه دنيا ازدرى واحتقر نعمة الله عليه. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. قل لقومك: أنا النذير المنذر المخوف من العذاب المحدق إن لم تتبعوني، المبين البين الواضح. أنا النذير، والمنذر هو المخوف من عذاب محدق بالناس. كما أنزلنا على المقتسمين قل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين. أنذرهم عذابا يحل بهم إن لم يؤمنوا كما حل بمن قبلهم. كما أنزلنا على المقتسمين، ما المراد بالمقتسمين؟ قيل المراد الذين تقاسموا، يعني أقسموا ألا يتابعوا الأنبياء وأن يكذبوهم. ألا يطيعوهم. وقيل المراد المقتسمين أهل الكتاب الذين قسموا كتابهم فامتثلوا وطبقوا ما وافق هواهم ما يريدونه ويهوونه، يعني قسموه، مقبول ومردود. وقيل المراد بالمقتسمين الذين تقاسموا طرق مكة، بمشورة الوليد ابن المغيرة، فجلس كل واحد منهم على مدخل من مداخل مكة في وقت الموسم، وقت الحج، لينذر من يدخل ألا يتبع ولا يسمع من محمد الذي يدعي النبوة. وجعلوا الوليد بمثابة الحكم، يحضروا هذا بمن معه فيمر بهم على الوليد فيقول الوليد: نعم، ما قال لكم هذا الرجل صحيح، هذا المنذر لكم، لا تتبعوا ولا تسمعوا من محمد شيئا، فإنا أعرف به فهو كذاب. الله جل وعلا توعد هؤلاء بالعذاب لفعلهم هذا السيء الذي هو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. عضين جمع عضة، أي جعلوه بمثابة السحر وقالوا إنه ساحر، إن محمد ساحر وما جاء به هذا القرآن سحر. جعلوه أعضاء بمنزلة عض الشاة، أي جزاها أجزاء أعضاء. أي جعلوا القرآن أجزاء، منه ما هو سحر ومنه ما هو كهانة، أو بعضهم قال سحر وبعضهم قال كهانة وبعضهم قال شعر، مفتروا على القرآن الذي هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الذين جعلوا القرآن عظيم، فوربك لنسألنهم أجمعين، قسم من الله جل وعلا بأنه سيسألهم عن افترائهم هذا يوم القيامة. وهذا السؤال سؤال توبيخ لهم، لا سؤال تقرير ولا سؤال تكريم. وقد ورد قوله جل وعلا، وقد جاء قوله جل وعلا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس قبلهم ولا جان. لا يسألون هناك سؤال تقرير أو سؤال تكريم، وهنا السؤال المثبت سؤال التوبيخ ليعاقبوا على إنكارهم. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون, عن افترائهم وكذبهم وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وسيسأل العذاب إلى الجنة, وإن كان فاجرا أو كافرا ضرب, ما استطاع أن يجيب فضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان, ولو سمعها لصعق, ويضيق عليه في قبره وتلتئم حتى تلتئم أضلاعه من ضيق القبر, ويجعل القبر عليه حفرة من حفر النار, ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها, فهو معذب في قبره إلى يوم القيامة. ففي هذه الآيات تذكرة وعظة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم للاعتراف بالنعمة العظيمة التي أسداها جل وعلا على هذه الأمة بإنزال القرآن العظيم, وتوجيه كريم بأن لا تمتد ولا تنظر عين المؤمن إلى حال الدنيا وأهلها, وأن يهتم بما ينفعه في الدار الآخرة, وأن يتواضع لإخوانه المؤمنين, وأن يكون برا رحيما بهم رفيقا عليهم, وأن يستفيد من نذارة محمد صلى الله عليه وسلم, فهو المنذر والمخوف من العذاب الأليم, يخوف من عصاه بالعذاب الأليم, وهو البشير لمن أطاعه بالجنة. فهو عليه الصلاة والسلام بشير للمؤمنين بالجنة, ونذير لمن عصاه بالنار والعذاب الأليم, وتحذير من حال الظالمين المتهكمين المستهزئين الساخرين بمحمد صلى الله عليه وسلم, والمفترين على القرآن, وتوعد لهم بأن الله جل وعلا سيسألهم عما افتروا سؤال توبيخ, وأنه سيتولى عذابهم جل وعلا بما يستحقونه. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: رجل أتى لأداء الحج والعمرة متمتع عنه أو عن غيره, ثم رغب في أداء العمرة عن أحد والديه, فهل له ذلك؟ أقول: ما دام دخل مكة بعمرة فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. إن سافر للمدينة لزيارة المسجد النبوي, أو سافر لغير المدينة ثم عاد إلى مكة, هل يعود إليها بعمرة أخرى عمن أحب عمن شاء؟ وأما ما دام بمكة فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى, ما دام دخل مكة معتمرا فلا يخرج ليأتي بعمرة أخرى. يقول: شخص حج عن آخر حجة الإسلام لمرضه الشديد, ثم برئ هذا الآخر, هل يلزمه أن يحج حجة الإسلام؟ الجواب: لا يلزمه, ما دام أرسل من يحج عنه حالة كونه معذورا فلا بأس, وقد أدى ما عليه, فإن شاء أن يتطوع فحسن. وأما حجة الإسلام فقد أداها نائبه,
يقول: كلفني رجل لاشتري له ثياب التي يلف فيه الميت حين يموت، هل هذا العمل يجوز؟ اذا كان قصدك انك بعدما تشتري الثياب هذه من اجل غسلها بماء زمزم فهذا لا اثر له ولا ينفع بالنسبة للميت، لان الميت اذا مات الذي ينفعه عمله الصالح وطاعته لله، ولو لم يكفن اطلاقا او غرق في البحر او اكله سبع، ما دام مؤمن وعمله صالح. واما الكافر والمنافق والفاجر فلا ينفعه ان يكفن بثياب طاهرة او مغسولة بزمزم، ولم يرد عن السلف غسل ثياب الكفن بماء زمزم وان ذلك ينفع. فالثياب اشتريت من مكة او من غيرها سواء، فالذي ينفع المرء عمله او يضره عمله السيء. يقول: هل يجوز لي ان اطوف او اسعى بين الصفا والمروة الى احد من اهلي ميتا؟ الجواب: اما الطواف عن الغير فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء اجاز ان تطوف وتجعل ثواب طوافك عن امك او عن ابيك او عن احد من اقاربك، وقال انك اهديت ثواب ذلك، والحج كله تجوز فيه النيابة والطواف جزء من الحج. وبعضهم قال: لا يجوز ان تطوف عن الغير، وانما تطوف عن نفسك وتدعو للغير، تدعو لمن شئت، تدعو لوالديك، تدعو لاخوانك المسلمين، تدعو لاولادك، تدعو لاهل بيتك، تدعو لمن شئت في طوافك وفي صلاتك وخارج الطواف والصلاة وفي يوم عرفة وفي الأوقات والأزمنة التي يستحب فيها الدعاء. وأما السعي فلا تسعى عن الغير، السعي لا يتقرب إلى الله جل وعلا به إلا سبعة أشواط مع الحج في الحج وسبعة أشواط في العمرة، ولا يكرر. فلا تسعى عن الغير، والسعي يكون عن الغير إذا كان الحج كله عن الغير فالسعي عنه. وأما يتقرب إلى الله بالسعي غير سعي الحج والعمرة فلا. ما حكم الذي يمر أمام المصلي؟ يحرم المرور بين يدي المصلي في سائر الأماكن سوى المسجد الحرام، فيرى بعض العلماء أنه لا حرج في المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام. قالوا: لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم. ولكثرة الزحام وكثرة الناس في المسجد الحرام وازدحامهم فيه وخاصة في مثل هذه الأيام، فقد يتعذر على الإنسان أن يمر أحيانا إذا لم يمر بين يدي المصلي يقف مكانه، فلعله إن شاء الله لا حرج في المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام. ما حكم الجلوس مع أختي زوجتي والكلام معها؟ أما الخلوة بأختي الزوجة فالخلوة محرمة، لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وما ظنك باثنين الشيطان ثالثهم؟ فلا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية، أخت زوجته أو قريبتها غير أم الزوجة، لأن الرجل محرم لها. لا يخلو بها في البيت، وأما أن تجلس أخت الزوجة مع الرجل والزوجة موجودة، أختها أو أم الرجل موجودة، يعني ما حصل خلوة، فلا بأس بذلك، بشرط أن تكون متسترة متحجبة ساترة لجميع جسمها بما في ذلك الوجه والكفين. وما حكم الذي ينظر إلى عورة زوجته؟ يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة زوجته وإلى جميع جسمها، ينظر إلى جميع جسمها، كذلك المرأة تنظر إلى جميع جسم زوجها، فلا عورة بين الرجل وامرأته. يقول الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يحفظ فرجه إلا عن زوجته أو ما ملكت يمينه. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، المتعدون الخارجون عن الصراط المستقيم. يقول: هل للمسجد الحرام خصوصية في الصلاة في أوقات النهي؟ والجواب: المسجد الحرام كغيره من المساجد لا يصلى فيه في أوقات النهي النفل المطلق، وأما ذوات الأسباب فتصلى في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد. أنت جالس بعد العصر في المسجد الحرام، لا يجوز لك أن تقوم وتصلي ركعتين، تقول ممنوع في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد. أنت جالس بعد صلاة الفجر في المسجد الحرام، نقول ممنوع، لا يجوز أن تقوم وتصلي ركعتين. كذلك أنت ممنوع في غيره من المساجد والأماكن. أما ذوات الأسباب فتفعل في المسجد الحرام وفي غيره. دخلت المسجد الحرام بعد صلاة العصر نقول لا تجلس حتى تصلي ركعتين. صليت ركعتين أردت أن تصلي ركعتين أخرين نقول لا ممنوع، افعل تحية المسجد فقط. أنت في المسجد الحرام بعد العصر أو بعد الفجر طفت بالبيت شرفه الله 7 أشواط، نقول بعد الطواف صل ركعتين سنة الطواف. صليت ركعتين بعد الطواف أردت أن تقوم لتصلي ركعتين أخريين بعدهما نقول لا ممنوع، الوقت وقت نهي، لا تصلي النوافل المطلقة. تقول الركعتين الأوليين، نقول نعم صليت الركعتين الأوليين سنة الطواف، صليت تحية المسجد، لكن تزيد لا. فذوات الأسباب تفعل في المسجد الحرام وفي غيره. النوافل المطلقة لا تصلى في المسجد الحرام ولا في غيره في أوقات النهي. فتحية المسجد وسنة الطواف هذه تسمى من ذوات الأسباب، يعني وجد لها سبب. تحية المسجد وجد لها سبب وهو دخولك المسجد. دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين. سنة الطواف وجد لها سبب وهو الطواف، قفت صلي ركعتين بعد الطواف. هل يجوز للمفرد من مكة والمقيم بها الإحرام قبل يوم الثامن لغير عذر إلا لحجز أماكن في منى؟ الجواب نعم يجوز له، لو أحرم في اليوم السابع وخرج إلى منى، أو أحرم في اليوم السادس وخرج إلى منى فلا بأس، لكن الأفضل أن يحرم في الوقت الذي أحرم فيه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أحرموا في اليوم الثامن من ذي الحجة قبل الظهر، وخرجوا إلى منى وصلوا بها أي بمنى الظهر في وقت الظهر والعصر في وقت العصر بدون جمع مع القصر، والمغرب في وقت المغرب 3 ركعات، والعشاء في وقت العشاء 2 ركعات، والفجر من يوم عرفة في وقت الفجر، ثم بعد طلوع الشمس توجهوا إلى عرفات. يقول أتيت في رمضان ثم عملت عمرة ثم ذهبت إلى المدينة، وأنا قادم عملت عمرة لوالدتي في شوال، ثم مكثت أسبوع في مكة وعملت عمرة لي، هل أكون متمتع أم قارن وعمرتي الثانية في شوال؟ الجواب أنت متمتع وعليك هدي التمتع 1. يوجد لي مبيت في منى أيام التشريق، هل أحضر إلى مكة حيث المبيت ثم أذهب كل يوم أرمي الجمار وأرجع أم يكون علي دم؟ المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، فيجب المبيت بمنى، ويسقط المبيت عن السقاة والرعاة. وأما تبيت بمكة لعدم وجود المكان لك في منى لا يجوز لك ذلك، وإن فعلت فقد تركت واجب من واجبات الحج وعليك دم. ومنى مكان لعموم المسلمين، فعليك أن تبيت في منى. يقول السائل: سأسافر بعد الحج، وبالتحديد يوم 13/12 بالحجة، وهو ثالث يوم من أيام التشريق، هل ثاني يوم أرمي الحصى الخاص باليوم الثالث أم لا؟ الجواب: إذا بت ليلة 13 فترمي الجمار يوم 13، وإذا انصرفت من منى اليوم 12 فلا ترمي جمار لليوم 13 وأنت غير موجود في منى. والله جل وعلا يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فمن تعجل في اليوم 12 فلا إثم عليه، وإن تأخر إلى اليوم 12 فهو زيادة عمل صالح. والنبي صلى الله عليه وسلم بات في منى اليوم ليلة 13 ورمى الجمار في اليوم 13 ونزل إلى مكة بعدما رمى الجمار بعد الزوال وصلى الظهر بمكة. بالأبطح عليه الصلاة والسلام طاف عمرة، الطواف حول الكعبة 7 أشواط بالتحديد، أم ممكن أطوف 7 أشواط ثم أصلي ركعتين ثم 7 ثم أصلي، أم أطوف على طول؟ كأنه يسأل: هل يجوز زيادة الطواف على 7، يعني 8 أشواط أو 9 أو 10 أو 13؟ الجواب: الطواف 7 أشواط، سواء كان طواف ركن من أركان الحج كطواف الإفاضة، أو من أركان العمرة كطواف العمرة، أو واجب كطواف الوداع، أو طواف نسك مسنون كطواف القدوم، أو طواف تطوع مطلق، كل 7 أشواط. ولك أن تطوف 7 أشواط ثم تصلي ركعتين، ثم تطوف 7 أشواط وتصلي ركعتين، ولك أن تطوف 7 أشواط ثم تطوف 7 أشواط بعدها، ثم تطوف 7 أشواط بعدها، ثم تصلي بعد ذلك. لكن عليك أن تعد وتحصي الأشواط، فإذا أكملت 7 تجدد النية بابتداء الطواف، فإذا أكملت 7 الثانية تجدد النية بابتداء الطواف. لك أن تطوف 7 ثم 7 ثم 7 ثم تصلي بعد ذلك. والطواف مستحب في كل وقت، لا ينهى عنه، لا بعد صلاة الفجر ولا بعد صلاة العصر ولا في غيرها من الأوقات. أي وقت تيسر لك الطواف فطف بالبيت ثم تصلي بعد طوافك، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يقول: في بلادنا البنت تقرأ في مدرسة فيها الأولاد مختلطة وتلزم بنزع الحجاب، هل أتركه؟